بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين الرواية الأخرى التي يمكن الاستفادة منها لإثبات طبعا قبل أن ننتقل إلى الرواية نتحدثنا عن الآية الكريمة وأشرنا إلى بعض الروايات الواردة في تفسيرها أو في تطبيقها انتهى الكلام عندنا في ذلك الشأن قبل أن نأتي للنصوص إحنا الآن اتضح عندنا وشيلوا هذا القبل المهم هذا هو موضوعنا اتضح عندنا أن القاصر ليس عاصيا فليس هو فاسقا ومن ثم حتى إذا تجاهر بمخالفة فلا يكون مندرجا تحت عنوان المجاهرة بالفسق ولكن ذكرنا أن عنوان القصور أو واقع القصور لا يتأتى مع الالتفات إلى الحق ولو احتمالا فالإعراض عنه يجعل الإنسان في مولد التقصير وذكرنا على ذلك شاهدا من كتاب الله عز وجل وأيضا ذكرنا بعض النصوص التي دلت عليها الآن نكمل النصوص التي تشير إلى ذلك تشير إلى ماذا؟ إلى أن من يلتفت إلى احتمال الحق لا يكون قاصرا يخرج عن القصور بل بعضها ربما تبين الواقع الخارجي وتشير إلى أنه لا يوجد قصور وإنما غالب الناس المخالفين على تقصير خلينا نقرأ النصوص ونتأمل فيها ونتفقه فيها في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الله بن جندب عن سفيان بن الصمت البجلي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في المستضعفين فقال لي شبيها بالفزع فتركتم أحدا يكون مستضعفا وأين المستضعفون وسأل عن الأمر الكلي أجاب بالتشخيص الخارجي وأين المستضعفون فوالله لقد مشى بأمركم هذا العواتق إلى العواتق النساء إلى النساء في خدورهن وتحدث به السقايات في طريق المدينة يشير إلى بعض أعمال السقي وأمثال حسب الله فهؤلاء تحدثوا به يعني الأمر صار معروفا وكأنه بمجرد أن يعرف بمعنى أنه يطرق سمعه ويلتفت إليه يخرجه عن حيز القصور فيدخله إذا بقي مخالفا يدخله في حيز التقصير وهذا يعني أن الأمر واسع جدا من حيث واقع القصور والتقصير صحيح لنا والرواية الثالثة في الكافي أيضا قال بعض أصحابنا عن علي بن الحسن عن علي بن حبيب الخثعمي عن أبي سارة إمام مسجد بني هلال عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس اليوم مستضعف شنو الشاهد على هذا الكبرى اللي تنفع أبلغ الرجال الرجال والنساء النساء مضمونة جدا مقارب للمضمون السابق وهذا يعني أن الاستضعاف اللي هو عادة يصير إلى هذا الأثر أثر قصور أن الاستضعاف يكون متقوما بماذا؟ يكون متقوما يعني يزول بمجرد الالتفات إلى الاحتمال والتوجه إليه لا مو للعلم الاحتمال لأن هو أبلغه فمو أنه أبلغه يعني صار عالما به أبلغه يعني طرق سمعه صار عنده احتمال ولا هو لو كان صار عالما صار مؤمنا طبعا هنا بعض الأخوة الأفاضل يتابعون الدريس أرسلوا بعض الأسئلة المفيدة في هذا المجال واحد منهم يرتبط بالقاصر ذكروا أن القاصر غير معنى المستضعف، لأن القاصر يمكن أن ينطبق على المجتهد الذي استفرغ الوسع في بحثه ووصل إلى نتيجة ولكنه أخطأ الحق فيكون قاصرا. فالمشكلة ليس في ضعف إدراكه، هكذا يعني حسب الله. أما المستضعف فبحسب ما يظهر من بعض النصوص وأقوال العلماء أن المشكلة فيه لا في وصول الحجة، فهو لا يميل إلى جهة ما لا حق ولا باطل، وذلك لقصور في إدراكه للوصول إلى شيء. وبناء عليه فالشخص إن لم يتجاهر بعقيدته فقد خرج عن محل البحث إلى آخر الكلام. صغير السؤال أنه كيف يتسنى أن نعرفه، ذاك بحث آخر. إيش راح يصير؟ يعني كأنه البعض يقول أن المستضعف هو الذي يكون قليل الإدراك، والقاصر أعم عنده، سواء كان قليل الإدراك أو كان قوي الإدراك، ولكن حالة بينه وبين معرفة الواقع الشبهة. واضح إن شاء الله. هذا الكلام من ناحية فرضية تام، مصافا تام، لأنه ربما واحد يصير عنده شبهة وتعلق في ذهنه كلام، ولكن من الناحية الواقعية جدا نادر أن يحصل لأمرين. الأمر الأول أن من يبحث عن الحق عادة الحجج عليه تام وبين وواضح، لأنه إحنا بعد النصوص القرآنية هي شهدت للحجة بأنها بين وواضح، فهو مختلف الذين يقول لا من بعد ما جاءهم البينات. ما فاته بينات يعني ما يعني الأمر هو اللي يريد يبحث عنه يصل إليه. فعادة عندما لا يصل أنه يقع في شرنقة موانع غير موضوعية وغير علمية، يبني على شيء معين هو بلا حجة ولو لأنه موروث. مثلا على سبيل المثال في قضية مثلا المخالفين، هم يبنون على درجة قريبة من العصمة بالنسبة إلى بعض الصحابة، وهذا يبني حجة، بل هناك حجة على عدم، فهو يأخذ أصل موضوع مسلم. إذا أخذ أصل موضوع يبدي أول كل الأمور الأخرى بما يتناسب معه، يعني يعتبر هذا ثابت. فهذا إذا كان القاصر الضعيف الإدراك يعذر بسببه لأنه هو ما يقدر يدرك الأمور المستضعف. أما المفروض المنتبه والفاهم المفروض يوصل إلى الأمور. طبعا أنا ما أقدر أجزم أنه مطلقا هذا ما موجود، لكن هذا بحسب طبيعة الحال ملحق بالنادر. مثلا لعله أمس أشرت يعني موضوع الواقف ابن الوقت انتشر بعد الإمام الكاظم عليه السلام وبقى استمر إلى عصر متأخر، الحجة ضعيفة في هذا المجال، فالمفروض أنه يصير متابع. يبقى بعضهم يصير عندهم تقديس لبعض وكلاء الأئمة، هي قيمة الوكيل هي كانت من حيث انتسابه إلى الإمام، فإذا هو وقف بالضد من الإمام وحجة الإمام الرضا عليه السلام والإمام الجواد واضحة جدا، فمن يطلبها عادة يصل إليها. وأيضا هنالك الشاهد الآخر على ما أقول غير هذا القضية، هو أن النصوص هي تحدثت عن عذر المستضعف، والنصوص هي في مقام رصد الواقع وبيان الواقع تحدثت عن المستضعف، ما ذكرت القاصر بهذا المعنى وبينت القاصر بهذا المعنى أنه صار عنده عذر وصار عنده كذا. بعضها أصلا ستجدون أصلا بها تعميم ينفي أنه هذا قاصر. طبعا هذا الحكم القاصر وحكم عقلي، ولكن تقدير خصوصياته ومعرفة صغرياته لا طريقة عقلي إليه. فإذا قام النقل للحديث عن صغرياته يمكن أن يكون حجة، طبيعي أن يكون حجة، لأنه إحنا مع بعد فرض كونه قاصرا فمو معقول أنه نقول هو مع كونه قاصرا يؤاخذ، كما لعله سبق ويأتي أننا استدلنا قلنا أنه القاصر ما دام هو عند غفلة مطلقة مو معقول أنه يؤاخذ. الله سبحانه وتعالى مو فقط يعني أرحم، بل هو أعدل من ذلك، مو فقط قضية الرحمة، العدل أصلا يؤاخذ أحد على أمر هو لم يصل إليه وكان قاصرا عن إدراكه. طبعا هذا مو يعني مو مناسب للعدل الإلهي، يصير واضح هذا كبرويا. أما صغرويا إذا جاءت النصوص لا بمعنى أنها تقيد الأحكام العقلية، وإنما تبين المصادق الخارجية، فهي ليست بالضد من الحكم العقلي. فإحنا نبقى الكبرى العقلية نقولها، ولكن إذا النصوص هي غطت هذا الجانب كما يناسبه الحال، وأشرنا إلى أنه بينات واضحة كذا، فالأمر يكون بهذا النحو على أي حال. فالآن نرجع إلى موضوعنا وهو الرواية الشريفة. الرواية الشريفة يقول فتركتم أحدا يكون مستضعفا، والرواية الأخرى أنه ليس اليوم مستضعف، أبلغ الرجال الرجال والنساء النساء. الرواية الرابعة أيضا ما رواه الكليني في الكافي عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى، لاحظوا السند هذا الرواية، عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام من عرف اختلاف الناس فليس بمستضعف. أولا السند رفيع، لاحظت رجال السند من أكابر في عصورهم. ثانيا إشارة فيها إلى أن من عرف اختلاف الناس ليس بمستضعف. من يقول ليس بمستضعف من أجل ماذا؟ من أجل أن تقيم حاله. فهنا مو عرفي أن نقول هذا الإمام ما قال ليس بقاصر، فربما يكون قاصرا وهو يتحدث عن المستضعف. لأنه شنو موضوعية الحديث عن المستضعف بالخصوص؟ إذا ميزنا بناء على الفكرة اللي ناقشناها آنفا، إذا ميزنا بين المستضعف والقاصر، شنو خصوصية المستضعف؟ وغير حتى نرتب الآثار، حتى نقيم حالة، حتى نعرف أنه مآل أمر إلى ماذا وما أشبه ذلك، حتى نرتب عليه الآثار. وهو حينما يقال مستضعف هو مجرد أنه معرفة قضية ماهوية بغض النظر عن آثارها، وهي آثارها يعني ماذا؟ يعني تعامل معهم كقاصر أو لا؟ لأن الآثار هو مرتبط بهذا الشأن. راح يصير ماذا؟ من عرف اختلاف الناس فلا يترتب عليه حكم المستضعف. يعني ماذا؟ يعني يساوي القاصر. يعني بعبارة أخرى مناسبة الحكم والموضوع، هو الإنسان الذي يصنف الأشياء وعنده بحث دقي لو يريد يوصل إلى نتيجة عملية. فالمحصلة العملية حتى لو بينت عنوان المستضعف، عنوان المستضعف هو أبرز عناوين القاصر، فيصير ذكر المستضعف من باب أبرز العناوين. ما هو الشاهد على هذا؟ أبرز المصادر. ما هو الشاهد على هذا؟ الشاهد على هذا مناسبة الحكم والموضوع. شنو مناسبة الحكم والموضوع؟ أنه الحكم أنه هذا من يقول أنه هذا ليس مستضعفا، المراد من عنده ماذا؟ مراد من عنده فقط يبين أمر ماهوي، لهو الإمام بصدد بيان شأن عملي. نعم دلالته لو جاءتنا رواية أخرى معاكسة قالت هذا ليس بمستضعف وإنما هو قاصر أو مقصر، قابل لأنه نرفع اليد عن ظهور، لكن هو بدلالة ظهورية على المدعى على ما نحن بصدده، وهو أن النصوص الشريفة بينت أن مجرد بلوغ الحجة يخرج الإنسان عن حيز القصور ويدخله في حيز التقصير. وبطريق آخر في الكافي أيضا عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر عن أبي المغرى عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، يعني هو عن أبي بصير اللفظ مقارب جدا أو هو نفسه لعله. هذا الطريق غايته فيه أبي المغرى وهو حميد بن المثنى العجلي وثقه النجاشي قال عنه ثقة ثقة، وهو نفس ابن أبي عمر هو يكفي أيضا في المطلب من أبي المغرى وبعد ابن أبي عمر، فالسند أيضا تام على غرار ذلك السند السابق، والدلالة هي الدلالة. يعني إذا راح يكون عندنا هذا التعبير تعبير يكاد يكون مطمئنا بصدوره. لماذا؟ لأنه واصل بهذين الطريقين اللذين يرويهما الأكابر أو أغلبهم من الأكابر. يعني حتى الطريق الثاني من فيه؟ لاحظ علي بن إبراهيم وأبو، هذا واضح حالهم، ابن أبي عمير هو هذا بعد واضح حاله أنه هؤلاء الثلاثة من الأجلاء. أبي المغرى إذا هو مو معروف جدا ومو عند روايات كثيرة، لكن هذا التوثيق من النجاشي الذي يقول عنه ثقة ثقة، وهذا أيضا يبين أنه هو ليس بمثابة عادية من الوثائق، وإنما بدرجة متقدمة. وأبو بصير هو أبو بصير اللي هو نفسه في الرواية السابقة. من يصير عندنا طريقان بعد أكثر هذه القضية يعني نطمئن بصدوها. وأيضا هنالك رواية أخرى في الكافي عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران، عن محمد بن منصور الخزاعي، عن علي بن سويد، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال سألته عن الضعفاء، عن المصطلح من الضعفاء، فكتب إلي الضعيف من لم ترفع إليه حجة ولم يعرف الاختلاف، يعني ما وصلت للحجة ولا عرف الاختلاف، فإذا عرف الاختلاف فليس بمستضعف، مفروض يبحث. في هذا السند إسماعيل بن مهران النجاشي قال عنه بعد أن بين عن خصوصياته وأنه كوفي وتناء ويعقوب إلى آخره ثقة معتمد عليه. محمد بن منصور الخزاعي عندنا مشكلة أنه هذا لم يوثق، وإنما ذكر عند السيد الخوئي، لأن السيد الخوئي هو يأرشف رجال الحديث، فذكره بدون أنه يكون معروفا، يعني ذكر السيد الخوئي له أعم كما تقدم في نظائره. علي بن سويد لا، عندنا توثيق إلا من الشيخ الطوسي، لكن المهم في الرواية ماذا؟ المهم في الرواية من حيث دلالتها أنه الضعيف من لم ترفع عليه، عن المضمون هو نفسه، أن الضعيف من لم ترفع عليه الحجة ولم يعرف الاختلاف بين الناس. توجد نقطة أخرى أيضا من المهم أخذها بنظر الاعتبار، أن معنى المستضعف عرفان. إحنا عندنا تفسير المستضعف أنه إنسان ما عنده إدراك، ما بلغ مثلا مرتبة معينة كذا، فهذه التعريفات، هذه التعريفات واردة في النصوص الشريفة في مقام تفسير الآية الشريفة تقدمت، الصبيان والنساء والرجال اللي هم بمثابة الصبيان. هنا نطرح سؤال، نقول من أطبقت عليه الشبهات ولم يقوى على ردها وكشف زيفها، هذا بالتقييم الموضوعي هذا مستضعف لو هو قوي عنده قدرة أنه يوصل ويتناقش به الشبهات ويتجاوز. يعني بعبارة أخرى أن الاستضعاف يمكن أن يكون على قسمين، استضعاف ناشئ من قصور الإدراك، واستضعاف ناشئ من قصور الإدراك مطلقا، واستضعاف ناشئ من قصور الإدراك في مقابل الشبهات. فهذا الشخص الذي لا يطيق أن يدفع الشبهات أيضا يكون مستضعفا بهذا المعنى، لأنه ضعيف أمام الشبهة، يعني استضعفته الشبهة، فإذا استضعفته الشبهة صار من الضعفاء في مقابل الشبهة، الشبهة أقوى من عنده. فهذا الشخص أيضا هو ينطبق عليه معنى الضعف، لأنه هو ضعف عن الوصول إلى الحق. زين، قد تقول أن الروايات فسرت المستضعف بغير ما تفسره أنت. الجواب أنه إذا كان هذا ينطبق عليه معنى المستضعف بالدقة، الروايات ربما تكون بصدد تفسير المعنى العرفي والمصداق الأبرز للمستضعف، مو إلا تفسير مطابقي. يعني احنا في كثير من الاحيان في مقام توضيح الحال نذكر المثال الابرز، مثلا نقول هذا اعرابي، شنو المراد اعرابي؟ يعني انه هذا بعيد ما متفقه بالدين، لكن ربما واحد هو مو اعرابي جالس في المدينه او ما اشبه ذلك، او مو في حاضره من الحواضر، لكنه ما متفقه بالدين، هو عندنا اعرابي بهذا المعنى من الاعرابي. يعني البناء على لزوم التطابق بين المعرف والمعرف هذا هو لا بأس به في الجملة، ولكن عندما نجد أن التعريف صار بمصداق بارز هو هذا سيكون قرينة على أن التعريف لم يكن بصدد بيان المفهوم، وإنما كان بصدد بيان المصداق الأبرز. مثلا يسأل له مثلا ومن الناس من يشتري له الحديث، شو يقول؟ الغناء، بالكم بعض النصوص بالغناء، قول الغناء فمعناه فقط الغناء هو لهو الحديث؟ لو لا، هذا مصداق الأبرز، لأنه لهو الحديث أعد، وماذا نفعل؟ هو طبيعة أعد والغناء يندرج تحته، لكن مو بالضرورة أن يكون فقط هو هذا، ربما يصير أعم وعليه. فأصل الإشكال للتمييز بين المستضعف والقاصر ربما يمكن دفع موضوعي مو فقط دفع حكمي. صار واضح إن شاء الله؟ شنو يعني دفع موضوعي؟ نقول أنه المستضعف بالدقة معنى دقيق، يعني ماذا؟ يعني الإنسان لا يمتلك من القوة والإدراك ما يؤهله للوصول إلى الحق، ولو لأنه أدى شبهات. بعد أن نقول لأنه هو ما عنده أصل إدراك، لماذا؟ هذا مصداق بارز من عنده صحيح، لكن هو هذا أيضا مستضعف لأنه روح الاستضعاف موجودة فيه، يعني نفس ماهية الاستضعاف متحققة في حقه. وشنو حال الصبي أو مثلا الرجال والنساء اللي عقولهم ضئيلة، هم أيضا يسمعون لكن هذا الشبهة ما يعرف يدركه. إذا هو أصلا ما عنده إدراك بدرجة متقدمة، هذا أصلا ايش راح يصير؟ هذا راح يصير عند درجة من البلح بلاهة، هذا أصلا ساقط عن التكليف، خارج عن كلامه، درجته ضمن المستوى اسمه هو تعريف المستوى الأبلح. اي بس هذا هو عرف به المستضعف، لو لا هذا ادرج ضمن المستضعف. طبعا هو يكون من ضمن المستضعف، يعني ما رد انفي بلا اشكال، هو يكون من ابرز مصادق المستضعف، ولكن هل هو يصبح تعريفا للمستضعف بمعنى ان من كان سبب عدم وصوله الى الحق هو اطباق الشبهة عليه؟ شنو المعنى؟ لأنه معنى المستضعف يعني ماذا؟ يعني عند ضعف عن إدراك الحق، فهو الحق طبيعته هو باحتمالات عديدة، فهو من عند ضعف عن إدراك إيش راح يصير؟ معنى الشرعي إذا كان معنى شرعي
يعني عادية بحيث هذه
لا العفو شلون هو مو الأصل بالمعاني يعني تكون عرفية؟ على أساس جبت الشرعي؟ لا الشارع تصدى بأي معنى، يعني الشارع اجى قال انا عندي ماهيه جديده ورجع عن فهم الماهيه العرفيه. كون الشارع عرف
الان السفر مثلا عرف يرى بانه 19 كيلو مسافه 19 يرجع لهذا النيابه يصير يقول مسافه، بينما الشارع لا يرى مسافه خلى حدوده. هذا نفس الشيء
لا خذا كان بصدد التحديد، وهذا خوف بين تحديد، هذا ما كان بصدد التحديد، هذا بصدد بيان. لا افرض هو المفهوم بقى، لكن هو اعطاه حد بمعنى انه قيده، يعني شيء يصير بالنسبه للسفر لا بأس. اما في المقام ما واضح انه بصدد التحديد وطرد الاغيار عنه، بينما هناك ادله السفر مو ليست كذلك. ولهذا احنا في باب السفر، هذا خوش مثال ينفعني في باب السفر بالنسبة لمثلا مصادر كثير السفر أو المقيم أو كذا، بعض الأمور اللي هي مشكلة احنا نتمسك بها بعمومات السفر. ليش؟ لأن هو احنا عموم السفر ناخذ بالمعنى العرفي. ليش نتمسك بعمومه؟ نقول هذا ينطبق عليه مسافر أو هذا لا ينطبق عليه مسافر. مثلا واحد أدى مقر وهو مقر بعيد عن وطن مسافة مثلا 200 كيلو مو 20 كيلو، فاحنا نقول هذا لا ينطبق عليه مسافر، صحيح؟ ما دام ينطبق عليه مسافر بعد احكام السفر من التقصير والافطار وغيرها تسقط عنه. اذا احنا هنا معنى شرعي محدث بهذا التحديد بعد ما راح نبدا نتفرع يعني في مقام الاستنباط، بينما هو هذا مبنى عام احنا ما عندنا حكم مقر، احنا المقر نستفيد حكمه من باب انه لا ينطبق عليه عنوان المسافر.
قبلنا انه هي روايه مطلوبه لكن هو هذا حاله تطبق يعني تطابق الشبهات على الناس، حاله كانت يعني شائعه او مو شائعه
تبشيع
شنو يعني حاله شائعه وتمام يجي الحد يدع الحاله الشائعه المتعارفه يدرجها في العموم ولا يخص هذا الفرد يترك التشبيه الا هو اصلا التشبيه يعني ما في الناس أبلغ الرجال والنساء والنساء في شغل يعني تحدثت المخدرات مع الشيء العواتق يعني الأمر ما يحتاج أكثر من هذا، يعني هذا
احنا مشكلة عندنا بين كلامكم، مشكلة عندنا انه كثير من الاحيان الاجواء غير المنطقية هي تحول دون قبول الحق والبناء عليه، من قبيل المؤثر الاجتماعي انه وجدنا اباءنا، من قبيل مثلا غرابة مثلا بعض الاشياء خلاف مثلا التوقع وامثال ذلك من الامور، فهذه تصير مع هذا الجانب الاجتماعي. اما انه عندنا شبهة قوية بحيث الانسان المنطقي مين بذلك، يعني حتى لو قلت انه هذا شائع انا اتوقف في ذلك، مو هذا المقصود، مو صحيح، مو شائع، انه عندنا شبهة قوية بحيث الانسان اللي هو معد تجرد وعنده اهتمام بالغ في الوصول الى الحق، هذا ايضا تكون حاجزا بينه وبين الحق. أول الكلام، لأن هذه عملية الخروج من المتبنيات هي عملية صعبة، المتبنيات تصير أشبه بأنها جزء من الهوية والشخصية، فهي عملية صعبة. اللي يصير هو طبيعة طالب الحق عنده هوية، وهي هويته الحقانية، هو يريد الحق، فهذا بعد ما يهتم هواية أنه وين يوصل. فلهذا واحد ما رب في نفسه حالة العشق للحق والإصرار على الوصول إلى الحق، من أصعب الأمور عليه أن يخرج من حالته التي هو فيها، لأنه هذا كان يطلع يبقى بلا هوية، هذا هواي صعب. يصير تغيير تدريجي بالهوية هم عادي عند كثير من الناس، بالتدريج تتغير الأمور، أما أنه مباشرة يطلع لأنه رأى الحجة ويتبع الحجة هذا صعب. هذا الشيء الذي لواحد هو يطلب الحق، وهو الإنسان في إدراكه هو يقدر أنه هذا هو الصحيح، لكن ربما هو طبعا وشأنه صعب عليه أن يغير، لأنه مثل هو الخروج عن العرف من أصعب الأم، خروج عن العرف من أصعب الأم. إحنا الآن نشوف في واقعنا كثير من الأحيان بعض الناس من أهل العلم، ولكن هم في القضايا العرفية ما يلتزمون، يعني في رؤيتهم، معنى في سلوكهم، في رؤيتهم ما يقيمون الأمور على أساس موازين الشرعية، واحد يحاولون بأي شكل من الأشكال أن يلتمسوا عنوانا للقضية العرفية حتى يجد لها مصحح، مو أنه هو باني على أنه لا متجرد من كل شيء. فقد يكون إذا استحكم العرف أمامه يسوي العنوان ثانوي لا بأس، أما أنه هو من أول رؤيته للأمور الصير يحاول أن يلتمس لها كأنه حقانية، هذا مشكل. أنه أحد يربي نفسه أنه هو ينظر للأمور من خلال مقاييسها الحقيقية، أو حتى بين النقل والعقل عندنا نفس المشكلة، إذا نقل مخالف للعقل المفروض ما يحمل به كلش واضح، لكن البعض لا يبقى يلتزم وإلى آخره من الأمور. إذا نقل مخالف لمشاعر الولائية وويلا ناقش شلون يقدر هو يطلع من عنده، لأنه عنده مشاعر وصعب لأنه يخرج من هذا وهكذا. المهم احنا ايش راح يبقى عندنا؟ يبقى عندنا انه حالة الشك، نحن ما قدرنا نلغي القضية ولا عندنا جرأة ندعي انه ما يصير عندنا مورد، فاحنا افرض غلبة هو هذا الغالب انه هؤلاء مقصرون، واذا شكينا في حال شنو التكلفة؟ على ماذا نبني؟ يبدلها يعني تأمل دقيق لتشخيص الأصل العملي في المقام، خصوصا مع عدم قيام أمارة على المدعى، والحمد لله رب العالمين.